الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، بدأنا في تفسير سورة المدثر. هذه السورة مكية، يعني نزلت في مكة المكرمة قبل الهجرة، وهي يعني فيها 5 آيات الأولى أو 7 آيات نزلت بعد 5 آيات الأولى من سورة اقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي في غار حراء، يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق، 5 آيات. ثم انقطع الوحي، بعدها نزلت يا أيها المدثر قم فأنذر. فبالآية الأولى اقرأ حصل للنبي صلى الله عليه وسلم النبوة، وبهذه الآيات حصلت له الرسالة التبليغ. ذكرنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي يعني في الطريق، فسمع صوت من السماء قال: فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء، يعني جبريل، جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعدت منه فرجعت فقلت زملوني. فرجع إلى بيته فدثروه، يعني غطوه بالثياب، فخاطبه الله عز وجل قال: يا أيها المدثر، أي الملتف في ثيابه، يعني متلف ثياب التعب، هذا يقال له المدثر. فدثروه يعني غطوه بالثياب. قم فأنذر، أي شمر عن ساق العزم وابدأ في التنذير، وخوف الناس من النار. الإنذار هو التخويف. قم فأنذر، وربك فكبر، فعظم، عظم ربك عز وجل، كبره، عظمه، وهذا يعني نزهه عن كل النقائص، هذا معناها التنزيه والتسبيح. فالإنسان عندما يقول سبحان الله، سبحان معناها التنزيه، يعني كل عيب وكل نقص، فهو عن الله عز وجل منزه عنه، بعيد عنه. الله سبحانه وتعالى كامل، ليس فيه نقص ولا عيب ولا أي خطأ، فالله عز وجل كامل، فهذه معناها سبحانه. فالإنسان عندما يقول سبحانه يتذكر هذا، أي عيب ونقص فهو منزه عنه سبحانه. هذه من معاني التكبير، عندما تقول الله أكبر فالله أكبر من كل شيء، وهو أعظم من كل شيء، وهو أعلى من كل شيء. وثيابك فطهر. ذكرنا اختلاف العلماء، والقول الجامع هو جسمك طهره من الذنوب، وثيابك طهره من النجاسات. هذا جامع الأقوال، أذكرنا أقوال العلماء، ولكن كما قال إمام الطبري يعني جماع الأقوال كلها، أو القول الصحيح ثيابك فطهر، يعني ثيابك المقصود به الجسم طهره من الذنوب، وكذلك ثيابك يعني ملابسك، يعني الملابس الثياب طهرها من النجاسة. فالثياب أحيانا تطلق على الجسم، الثياب تطلق على أفعال الإنسان، يعني الجسم تاعه ماذا يفعله، كما ذكرنا إذا كان إنسان معروف بالوفاء بالعهد وبالتقوى وبالصلاح والصدق يقال ثيابه طاهرة، يعني إنسان صالح تقول ثيابه طاهرة كناية عن أفعاله. كذلك ثيابك يعني ملابسك، هذه معنى الآية، ثيابك فطهر جسمك طهره من الذنوب ولباسك طهره من النجاسة. وبهذا يكتمل الإنسان خشكالي تجاه، يعني يهتم بالداخل، يعني تلقاه يعني بعيد عن المعاصي ولكن لا يهتم بالشكل الظاهر، يقول لك أنا لا أبالي بالناس، لا، إنسان يعني يصلح ثيابه لوجه الله طبعا ليس من أجل الناس. فالإنسان يجمع بين صلاح الظاهر والباطن، وكذلك العكس، تجد بعض الناس يعني في الظاهر والملابس يعني شكله طاهر وجيد وشكله جميل ولكن في داخل أمره في باطنه مملوء بالنفاق، مملوء بالخيانة. فالإنسان يجمع بين الأمرين، يطهر الباطن والظاهر. والرجز فهجر، الرجز يعني الذنوب، هذا جمع الأقوال، الذنوب سواء كانت كبيرة كالشرك بالله وعبادة الأصنام أو كانت صغيرة كالذنوب والمعاصي الصغيرة، فأهجرها، يعني الإنسان يهجر كل المعاصي بداية من الشرك وعبادة الأصنام إلى المعاصي والذنوب الصغيرة. هذه معنى الآية والرجز فهجر، والقراءة الثانية والرجز فهجر. ولا تمنن تستكثر، أقوال كثيرة. وقال الإمام الطبري وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال ولا تمنن على ربك، يعني ما تمنش على الله عز وجل، كي تدير حاجة مليحة تصدق ولا تصلي ولا تصوم ما تبقاش تمن على ربك، وتستكثر عملك الصالح، تقول أنا درت حاجة مليحة، يعني أنا بنيت مسجد، أنا دعيت ناس، أنا الناس علمتهم، أنا قريتهم، وأنا كذا، ويبقى يمن على ربي. لا، أي حاجة درتها أولا تشكر الله عز وجل وتبقى بينك وبين الله، ما تمنش على ربي وما تمنش على الناس. ولا تمنن، ما تمنش، تستكثر، تستكثر ماذا؟ من الإكثار، تستكثر عملك الصالح، يعني تكفر منه مهما كان العمل. هل يعني أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانش اللي يدير عمل صالح كما النبي صلى الله عليه وسلم. أي إنسان في هذه الأمة يصلي ولا يزكي ولا يصوم إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يشاركه في الأجر، هذه يعني نديرها في ذكر، أي إنسان في الأمة هذه يدير عمل صالح فالنبي صلى الله عليه وسلم يشاركه، إذا ما كانش اللي يفوت أجر النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك قال له ولا تمنن تستكثر، فالإنسان يكفش العمل تاعه، يقولش يعني أنا درت حاجة كبيرة خلاص. ولذلك بعض الناس يدير معصية يقول لك المهم أنا أصلي، تلقاه ممكن ما يصليش في الوقت، يقول لك هذه وين تبان، احنا حجينا وصمنا ورانا صمنا رمضان وكذا، يقول لك وين تبان، لا ما تكفرش العمل الصالح. العكس أنه الإنسان يكفر المعصية، هكذا كانوا الصحابة والتابعين، كيد المعصية يعظمها، وتلقى الناس العكس، المعصية يصغرها يعني تبان له صغيرة، ممكن يعني معصية كبيرة كبيرة، يعني ممكن الربا ولا رشوة ولا تكلم في الناس يديرها حاجة عادي صغيرة، وكيدير الخير يعظم. لا العكس، دائما العمل الصالح تصغر فيه تقول ممكن ربي ما يتقبلش، وما يدرين أن ربي يتقبل مني هذا، بلك ربي ما يتقبلش وأنا منيش أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أما المعصية عظمها، ولذلك كما جاء في الأثر المنافق يرى ذنوبه كذبابة وقعت عليه، أما المؤمن فيرى ذنوبه كجبل يقع عليه. هذا الإنسان المؤمن كيدير يعني ذنب صغير يحسب كشغل الجبل راح يطيح عليه، أما المنافق يعني يدير كبيرة من الكبائر تبان له حاجة صغيرة يقول لك هذه ما فيها والو، احنا واش غندير. هذه معنى ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فالإنسان يصبر على البلاء، يصبر على الدعوة، يصبر على الفقر إلى غير ذلك، والصبر أجره عظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب يعني الصبر مع الأجر تاعه غير محدد، غير محدد. تلقى الصوم، لأن الصوم كذلك الأجر تاعه غير محدد، أما فالصوم لي وأنا أجزي به. لماذا؟ لأن الصوم فيه الصبر، فالصيام والصبر هذا الزوج الأجر تاعهم الله سبحانه وتعالى ما حددهمش عليه، لأن أجره كبير. فالإنسان عليه أن يصبر على الطاعات ويصبر على المعاصي، وخاصة إذا كان في مجال الدعوة والأمر معروف والنهي عن المنكر. الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فأنذر. ثم بعد ذلك قال له بعد آيات قال له: ولربك فاصبر، لأنك راح تلقى بلاء فاصبر عليه. فإذا نقر في الناقور، الناقور هو الصور، فإذا نقر أي نفخ في الصور، والنقر هو إحداث الصوت، والمقصود به فإذا نفخ في الصور. والآية هذه فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية، لأن النفخ في الصور هناك نفختان، النفخة الأولى انتهاء الدنيا، والنفخة الثانية قيام الساعة، قيام القيامة، يعني القيام من القبور، لأن قيام الساعة ممكن تكون انتهاء الدنيا. فإذا نقر في الناقور يعني نفخ في الصور النفخة الثانية. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: فذلك يومئذ يوم عسير، أي شديد صعب لا يحتمل ولا يطاق، على الكافرين غير يسير. هذا اليوم هو صعب على الكفار غير يسير، يعني مو سهل على الكفار، على الكافرين غير يسير يعني مو سهل عليهم وإنما صعب. ثم قال عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا. هذه الآية نزلت في حق الوليد بن المغير، فنذكر سبب نزول هذه الآيات، لماذا الله عز وجل قال عنه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن. وهناك رواية أخرى تقول أنه كان يذهب إلى أبي بكر الصديق وأبو بكر يقرأ عليه القرآن، روايتان، والرواية هذه الأولى صحيحة، يعني صحيحة رواها البيهقي. فهذا الوليد بن المغيرة يعني هذه بداية الدعوة في مكة، فالوليد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام القرآن، فكأنه رق له. الوليد وهو على الكفر، يعني مازال كافر على الشرك، كي يسمع القرآن يعني تأثر به. لماذا؟ لأنهم كانوا عرب ويعرفوا باللي هذا كلام شعر ولا كلام سحر ولا كلام الكهان ولا هذا كلام مصنوع إلى غير ذلك، كانوا يعرفوا يميزوا، وكذلك هم عرب يعني يتكلم باللسان تاعهم، كشغل واحد يجي يتكلم معك بالدرجة. فقريش كانوا يتكلمون باللغة العربية الفصحى، فلما نزل عليهم القرآن كانوا متأكدين بأن هذا كلام مش كلام من بشر، ويعرفون معناه. فلما سمع الوليد قراءة النبي صلى الله عليه وسلم رق له، تأثر به، فبلغ ذلك أبا جهل. أبو جهل اسمع لهذا الوليد، اسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ الناس يتحدثون، قالوا هذا الوليد وهو من زعماء قريش، وهو غني من أغنياء قريش، وكذلك عنده أولاد، يعني عنده تأثير في قريش وفي مكة معروف، يعني إذا كان هذا الوليد خلف الإسلام يعني راح يزيد المسلمين قوة. فخافوا، فقال أبو جهل أنا أكفيكهم، أنا أكفيكم هذا الرجل. فذهب أبو جهل إلى الوليد فقال له، أبو جهل يقول للوليد يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا، لأن ذكرنا الرواية الثانية أنه كان يذهب إلى أبي بكر يسمع منه القرآن. فقالوا وراك تروح أبي جهل بيعطيك المال، لأن يروح لأبو بكر، لأن أبو بكر غني، أبو بكر معروف. فقالوا له راك تروح إلى أبي بكر باش يعطيك المال، إذن لها تلقى رايح ليه، احنا نعطيك المال. فقالوا إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا، وهذه خطة أبو جهل. شوف كيف جهل، أولا قالوا يا عم يعني باش يأثر فيه، ولذلك الإنسان في الدعوة لما تعطي بأي واحد وخاصة إذا كان كبير عليك في السن تخاطبه، تقول له يعني عمي، ولا تقول له يا خالي، يعني تحترمه، مش كما بعض الناس مباشرة يروح الإنسان دار معصية يولي يوبخ فيه، وكان اللي قدام الناس يدير معصية قدام الناس يهضر، لا يعني تجلبه وحده، وأولا تقدم له بشارات يقول له إنسان أنت مولا خير وأنت معروف وكذا، باش تجذبه إليك، مش مباشرة تقول له يعني أنت ما يعني وش بدك تدير هذا الأمر وكذا، لا. شوفوا هذا أبو جهل فالشر واستعمل طريقها، يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. فقال له الوليد مستغرب، قال لما يعني علاش يجمعوا الأموال، ما يحتاج الأموال تاع الناس، يعني هو غني. فقال أبو جهل ليعطوكه، يجمعوا الأموال باش يعطيه لك، فإنك أتيت محمدا لتعرض ما عنده. وفي الرواية الثانية يعني ممكن يحتمل أنه كان يذهب إليهما أبي بكر وأنا مش عارف، عاك تروح باش يعطيوك الأموال. قال الوليد قد علمت قريش أني من أكثرها مالا، هم عارفين بلي أنا غني. قال إذا أنت عندك أموال، إذا فقل في محمد قولا يبلغ قومك أنك منكر له، يعني القوم تاعك والناس اللي راهم يتبعوك وكذا وراهم يعني عندك، ما نقول عندك شعبية، فما تخسرش هذو الناس، فقل في محمد قول يعني قل فيه قول منكر باش يبقاو الناس معاك. وهذه يعني هذه المسألة راهي صعيبة عند كثير من الناس، فالكثير يرفضون الدعوة ويرفضون الحق من أجل الناس باش يتبعوه، خاص كان بعض الناس يعني يكون معروف، يعني عنده مثال طائفة وعنده أتباع، فلما يجيه الحق يخالف المذهب تاعو ويخالف العقيدة تاعو ويخالف الشيء اللي عليه، فيجيه صعيب، لأنه كيف هالناس معاه، يعني ناس يعني مجموعة من الناس معاه، كيف هيخالف الشيء اللي معاه، اللي يكونوا معاه يخالفوه، فجهة صعيبة. وهذا ما وقع فيه الوليد، يعني في الأول أثر بالقرآن، ولكن لما جاءه أبو جهل وقال له إن قومك لازم باش يتبعوك ويكونوا معاك وكذا، لازم تقول في محمد قول منكر، هذه هي المشكلة التي وقع فيها الوليد. فالإنسان يحذر مهما كان يقبل الحق، والحق صعيب. إذا وقعت في أمر كما هذا ولا كنت في مجموعة وتخاف، عليك أن تتقي الله عز وجل، ولا تخاف الله لو مثلا. فقال الوليد: وماذا أقول؟ يعني ماذا أقول فيه؟ ما كانش حاجة لنقولها. فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني، ولا بأشعار الجن. يعني ما كانش اللي يعرف الشعر كما نايا وأشعار الجن وأقوال الكهنة والسحر إلى غير ذلك. يعني الشيء اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبه كل هؤلاء، ليس بساحر ولا كاهن ولا شاعر إلى غير ذلك. والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. هذا كلام الوليد. ثم قال: ووالله إن قوله الذي يقوله إن بقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة. هذا الوليد بن المغيرة وهو على الكفر، راه يقول في القرآن: وإنه لمثمر أعلاه معذق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلم. القرآن يعلو ولا يعلم، وإنه لا يحطم ما تحته. هذا قاله لأبي جهل، قالوا الكلام الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم هاو كيف داير. فقال له أبو جهل: لا يرضى عنك قومك أن تقول فيه، يعني تقول فيه هذا الكلام، يعني هذا الكلام يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، يمدح القرآن، وقوم تاعك ما يقبلوش. إذا شوف يعني من جهة، من جهة النفس وعزة النفس والشهرة، وهذه راهي مشكل. حتى العلماء كان يعني علماء يعني يكون يقرأ يصل إلى درجة العلم، ولكن يكون على انحراف والناس يتبعوه، ومن بعد يعرف الحق ما يرجعش. لماذا؟ لأنه كي يرجع معناها الناس اللي يكونوا معاه راح يخالفوه. فالوليد لهذا رفض اتباع الحق من أجل الناس. فقال الوليد: فدعني حتى أفكر فيه. قالوا: خلينا نفكر ونشوف. وقع بين أمرين: إما يتبع الحق اللي هو مستعرف به، وإما يتبع الناس بين قومه. فلما فكر قال، يعني راح وفكر، فكر طويلا، ثم رجع وقال، وقريش كانوا يستنوا فيه ينتظرون ماذا سيقول الوليد. وإذا كان تبع النبي صلى الله عليه وسلم رأيت لي خسارة لقريش بقوة للمسلمين، وإذا كان تبع قريش وقال في محمد قول منكر معناها يبقى محافظين على السلطة تحت. فقال: فلما فكر الوليد طويلا ثم رجع إلى قومه فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، يؤثره عن غيره. يعني شوف الأول قالهم ليس لا يشبه شيئا من هذا، لا بكلام السحرة ولا الكهان ولا الأشعار إلى غير ذلك. ومن بعد تراجع وغلبه الحق، يعني تغلب، يعني لم ينتصر الحق، فالشيطان تغلب عليه فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، يؤثره عن غيره، يعني يأتي بهذا السحر وبهذا الشعر من غيره، يعني نقله من عند واحد آخر، لأن الشعر لازم تنقله من عند واحد آخر، والسحر إلى غير ذلك. يؤثره عن غيره أي ينقله من شخص آخر. فالوليد تغلب عليه هواه وخاف من كلام الناس، فوعده الله بجهنم. فنزلت الآية: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا. ما معنى ذرني ومن خلقت وحيدا؟ ذرني أي هذا الوليد، يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوليد يعني لا تهتم به، كل أمره إلى الله عز وجل، يعني اتركه لي، لا تبالي به، لا تهتم به، ما تقاش التي به. يعني إنسان يهتم بالدعوة وما يهتمش يعني بالأشخاص، وهذه موجودة عند الكثير، تلقاه ماذا به روح لفلان غير باش يكسب الشهرة. وهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى حذره منه، قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة وقع في هذا الأمر، يعني كان يدعي في بعض زعماء قريش وطمع في إسلامهم، وهذا نصرة للحق وللدعوة، فلما جاءه الأعمى يسأله، فالنبي صلى الله عليه وسلم عبس عنه وأعرض عنه، فنزلت الآية قال وما يدريك هذا الأعمى اللي ممكن تشوفه يعني ما يدير والو، فتكون فيه البركة ويكون فيه الخير للمسلمين وللإسلام. فشوفوا مثال بلال بن رباح، عبد أسود، وكان يعني عبد عند قريش، ولكن نفع الإسلام والمسلمين. وهذا الوليد وأبو جهل وغيرهم من زعماء قريش حاربوا الإسلام. فالإنسان لا يتأثر بالأشخاص، الإنسان يبين الحق لكل واحد ولا يفرق، والبركة ممكن تكون مع هذا الإنسان الأعمى، هذا الإنسان الفقير، ممكن تكون فيه البركة ويطلب العلم ويتعلم ويصير من العلماء، وممكن الله سبحانه وتعالى يفتح به البلاد. الإنسان يعني ما يستسخرش من قيمة الناس، تلقى يعني إنسان عنده مكانة، عنده مكانة في المجتمع، يعمل في الإدارة أو في جهة معين، فتلقى يعني يهتم به ويروح له ويقدم له ويقول له أجل الدعوة. وأما الضعيف الفقير لا يهتم به، ممكن يجي يسأله يقول له ما عنديش الوقت أرجع من بعد. وإذا جاء له شخص معروف فممكن يترك كل أشغال من أجله، لا هذا ليس من طرق الدعوة. الإنسان الداعي إلى الله عز وجل ما يفرقش بين الناس، هذا كالضعيف الفقير اللي تشوفه حقير، فالله سبحانه وتعالى يبارك فيه ويكون فيه خير المسلم. فهذا الوليد بن المغيرة وهو من أغنياء قريش ومن الزعماء وعنده أولاد، وقريش كانت تفتخر بالأولاد، فالله سبحانه وتعالى قال له ذرني، يعني كل أمره إلى الله عز وجل لا تهتم به. ومن خلقت وحيدا، كل يا محمد أمر الذي خلقته في بطن أمه وحيدا، يعني هذا اللي راه يزعم بأنه غني وبأنه عنده الجاه وعنده النسب وعنده النسل وعنده مكان في قريش، هذا كيف كان؟ كان وحيد في بطن أمه. ولذلك إنسان غير يحس بالكبر يتذكر كيف كان، واش كان الإنسان؟ كان مضغة ثم جنين في بطن أمه. وكذلك عندما تشوف شخص ممكن يعني تخاف منه أو أن تقول الحق أمامه، تذكر باللي هذا الإنسان اللي خايف منه وما تقدرش تقول الحق قدامه أو تعصي الله من أجل هذا الإنسان، هذا الإنسان كيف كان؟ كان وحيد في بطن أمه. ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني هذا الوليد بن المغيرة كان وحيد جنين في بطن أمه، لا شيء له من مال ولا ولد، كل أمره إلي فأنا أكفيكه. وهو طبعا الوليد بن المغيرة المخزومي، خلاص، الوليد بن المغيرة المخزومي. ثم قال تعالى وجعلت له مالا ممدودا، يعني هذا الوليد كان جنين في بطن أمه، يعني عبارة عن مضغة كان ولد. ثم الله عز وجل أخرجه من بطن أمه وكبر في السن إلى غير ذلك، ثم الله سبحانه وتعالى جعل له أموال وجعل له أولاد. وجعلت له مالا ممدودا، ممدودا أي المال الممدود، يعني المال الكثير والثروة الكبيرة، يعني الأراضي الكبيرة، هذا هو المال الممدود، يعني دراهم كفر والثروات يعني والأراضي والفلاحة مساحتها كبيرة. فالوليد بن المغيرة كان له أموال وله ثروات معروف عند قريش. وجعلت له مالا ممدود، يعني من الذي رزقه؟ الله عز وجل. الإنسان دائما كشف عنده رزق، الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، يعني وبنين له شهودا، أي وجعلت له بنين شهودا. وذكر المفسرون أن الوالد كان له 10 أولاد، كان عنده 10، وقريش كانوا يتفاخروا بالأولاد، حتى يكون فقير وعنده أولاد يفتخر. لك الآن راهي بالعكس، غير يقول عنده 5 ولا 6 يقول يضحكوا عليه، وهذا يعني من التأثر بالكفار. يعني الآن امرأة تروح للمستشفى والتي يعني تحشم، غير يعني يقولها يسألوها يعني هذه وش من الزيادة وش من المرة، تقولها المرة 5 ولا 6 يبدأوا يضحكوا عليها ويعيبوا عليها. ايه هذه راهي موجودة في المستشفى، يعني رانا نسمع قصص حتى ان بعض النساء يحشموا، هي عندها 7 تقولهم عندي 3، يعني كيف انسان يحشم؟ يعني الاولاد هذا يعني كانوا يتفخروا به قريش، هذا في الجاهلية كفار يعبدوا الاصنام وكانوا يتفخروا بالاولاد، واحنا الان مسلمين يدعي الاسلام ويحشم. حتى ان كان اللي طلق الزوجة تاعه على يجيب الأولاد، لا هذا موجود، وكان اللي طلق الزوجة تاعه لأنها جابت له طفلة حوس على الطفل، كأن المرأة هذه هي اللي تعرف وش تجيب طفل ولا طفل. فهذه يعني أمور إنسان يحذر منها. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ تزوجوا الولود الودود، يعني الإنسان لما يجي راح يتزوج يخير المرأة التي تلد. واحد يقول لك كيف نعرفها باللي تولد؟ تشوف يعني اللي يماها واخواتها، يعني اللي معها، هل معروفين بالولادة أم يعني كان اللي فيهم وراثة عدم الولادة. فالإنسان يختار المرأة التي تلد، مش يعني تولي في العقد الزواج، كان يراهم في العقد الزواج يديروا شروط، تقولوا يعني ما نزيدش فوق 3، كان هذا ويقبل بهذا الشرط وكلش، هو راجل وكذا ويقبل معليش. لا يعني المرأة التي تتحكم في الراجل شحال تجيب من الأولاد، فهذا كلها يعني تدل على جهل المسلم. فالرزق بيد الله، إذا كان أنت فقير وتقول يعني أنا ما نقدرش نوكله، فالله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ نحن نرزقكم وإياهم، يعني أنت اللي راك فقير نرزقك ونرزق الأولاد. وإذا كان أنت غني وتخاف أنه يجيوك الأولاد فتولي فقير على جالهم، الله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى نحن نرزقهم وإياكم، خاش كاين زوج آية نرزقكم وإياهم، والآية الأخرى نرزقهم وإياكم، خاش كاين اللي فقير يخاف يعني ما عندوش يوكل ما عندوش باش يوكل، وكان اللي غني يخاف الفقر. والتجربة أكبر دليل، كان اللي كانوا فقارة ولكن لما جاءهم الأولاد جاءهم الرزق، كل ما ينزل عنده طفل كل ما ينزل الرزق. أما الإنسان باش يترك الأولاد خوفا من فقر فهذا كفر بالله، يجوزش إنسان يوقف الولادة من أجل الخوف من الفقر، يعني يقول لك الرزق ما نقدرش نكفيهم، معناها راه تعتقد بأن الله عز وجل لا يرزقك وأن الرزق بيدك، فالإنسان يحذر. نعم، كان العلماء جوزوا التنظيم، لأن عندنا تنظيم الولادة وعندنا تحديد النسل، تنظيم النسل وتحديد النسل، كان فرق. تنظيم النسل معناها بين الولادة والولادة يعني سنتين، من أجل بس المرأة تستريح وتربي أولاد إلى غير ذلك، هذا جائز، هذا يسميه التنظيم. ممكن المرأة تولد 15 ولكن بالتنظيم. أما التحديد معناه يحدد، يقول لك ربعة وما زيدش، تحديد يحدد يعني وقف، فالتحديد ما يجوزش، حرام. أما التنظيم يجوز. فهذا الوليد بن المغيرة كان له أولاد، والله سبحانه وتعالى بدأ يذكر له في الخصائص اللي أعطاها له، وهذا من فضل الله أنه يعطيك الأولاد، فقال جعلت له مالا ممدودا بعد ذكر الأموال ذكر الأولاد. فإذا كان إنسان عنده أولاد هذا من فضل الله، إنسان لا يتسخط أنه عنده أولاد ويشكي. فالله عز وجل قال وبنين شهودا، يعني وجعلت له بنين، البنين هم الأولاد، هذو بنين شهود، شهود يعني قال بعض المفسرين يعني شهودا عليه، يشهد عليه. وجعلت له مالا ممدودا، يعني مال كثير. وجعلت له كذلك بنينا، يعني أولادا شهودا. ومهدت له تمهيدا، أي وبسطت له في العيش بسطا. مهدت له تمهيدا، يعني بسط له في رزقه. تمهيد هو البسط، كما قال عز وجل عن الأرض والأرض مهادا، الأرض هي دائرية كروية، ولكن بالنسبة لنا ممهدة، يعني كيف أرض كروية، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل فيها أمور يعني الجاذبية وحجمها كبير، فبالنسبة لنا هي ممدودة كأنها مبسوطة. فالتمهيد هو البسط، ولكن في هذه الآية ومهدت له تمهيدا، أي بسطت له في العيش، يعني العيش متوفر. يعني شوف اللغة العربية كيف تعبر عن العيش وعن الرزق، يعني ممدود، الخيرات ممهدة ومبسوطة له، يعني متوفرة. ثم يطمع أن أزيد، بعد كل هذه الأمور يطمع، وهذه من طبيعة الإنسان. لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له اثنان، ولو أن له اثنان لتمنى أن يكون له ثالث، ولن يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يعني الإنسان كيموت ويدخل في القبر ويتعمر فمه بالتراب ثم يشبع، إنسان حتى يبقى له نهار في حياته على سكرات الموت وتلقى يحوس على الأموال، وهذا الشيء يعني مشاهد، هو راح يموت وتلقى يعيط لأولاده هذيك وين درتوها وهذه كذا وهذه كذا، وإنت خلاص يشبع كيدخل في القبر ويتعمر بالتراب، ولن يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يشبع. ثم يطمع أن أزيد، يطمع دائما الإنسان يطمع في الزيادة. ثم يأمل ويرجو أن أزيده من المال والولد على ما أعطيته، وشوف حتى عنده 10 أولاد ويطمع في الزيادة، يطمع في الزيادة، في زيادة الأولاد، وهذه من عادة قريش، يفتخرون بالأولاد وبالأنساب. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، كلا أي ليس ذلك كما يأمل ويرجو. يعني هذا الوليد يريد الزيادة في الرزق، في الأولاد، في الجاه، في المكانة عند قريش، لأنه وعلاها يعني رفض الحق، ما حبش يدخل في الإسلام من أجل قريش الشهرة، فهو حب يزيد. كلا، ليس الأمر كما يظن، ما دام كفر بالله عز وجل فسيكون ما يكون. كلا، وكلا يعني ليس الأمر كما يظن، ليس الأمر كذلك. إنه كان لآياتنا عنيدا، لآياتنا يعني للقرآن، للحق أو للبراهين والأدلة، لأن البرهان والدليل يقال له آية. نعم، آية يعني برهان ودليل. فأحيانا الآيات تطلق على القرآن، وفي نفس الوقت حتى القرآن هو دليل وبرهان، ولذلك يعبر عن القرآن يقال آيات، لأن القرآن هو في حد ذاته برهان ودليل، فسمي بالآيات، آيات القرآن. فهنا إنه كان لآياتنا أي للقرآن أو للبراهين والأدلة، لأنه عندما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كيسمع القرآن خلاص اعترف، فالقرآن في حد ذاته برهان. إنه كان لآياتنا ماذا؟ عنيدا، معاندا، مجاندا له، معاند يعني رفض الحق ورفض اتباع القرآن ولم يدخل في الإسلام. إنه كان لآياتنا يعني للقرآن معاند، عنيدا أي معاندا، كفورا بالقرآن. فالوليد بن المغيرة كفر به ومات على كفره، القرآن حكم عليه خلاص. هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى كتب عليه الكفر، معناه الله سبحانه وتعالى كتب عليه، وإنما الله عز وجل ترك الإنسان اختيار. والله عز وجل لو يعلم أن الوليد سيدخل في الإسلام لا ترك الأمر له، ولكن الله عز وجل لما علم بأن الوليد سيبقى على كفره ويموت على كفره فكتب عليه الكفر. فالإنسان يبقى مخير، مش معنى يجي إنسان يقول لك هو دليل بأن الله عز وجل كتب على الوليد بأنه على الكفر قبل أن يموت، قبل أن يموت. وهذه من الأدلة على أن القرآن من عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بأن الوليد يعني يبقى كافر ولا يدخل في الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف. وحتى أن هناك من دعا عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان دعا عليهم ولكنهم بعد دخلوا في الإسلام. فهذا من الأدلة يعني لقريش بأن القرآن من عند الله، هو القرآن حكم عليه، حكم على الوليد بأنه كافر ويبقى على الكفر. إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، سأرهقه أي سأكلفه، سأرهقه سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة له منها. صعود يعني في جهنم، يعني هذا الله سبحانه وتعالى حكم على الوليد بأنه في جهنم، بأنه سيدخل النار. في جهنم قيل بأن فيها جبل، وهذا الجبل يكلف أهل النار أو بعض أهل النار بالصعود فيه، وهذا الجبل هو عبارة عن جمرة من النار، يعني يصعد كل ما يلمس هذا الجبل يحرق، ويبقى هكذا يصعد في هذا الجبل في الصعود، يصعد في هذا الجبل. هذا التفسير من التفسير. فعلى كل حال هو عذاب سواء صعد في الجبل أو بقي بدون صعود، ولكن الآية ذكرت الصعود وهي المشقة في العذاب. سأرهقه سأكلفه عذابا بأن يصعد في جبل في جهنم، جبل في جهنم من نار، يعني هو جبل من نار يحترق فيصعد فيه هذا الوليد. نسأل الله أن يعافينا من النار. سأرهقه صعودا أي أكلفه الصعود في جهنم والمشقة في العذاب والعياذ بالله. إنه فكر وقدر. أشكون الآية لمن؟ إنه الوليد. نعم، ما زالت الآيات كلها على الوليد، يعني تتلى إلى يوم القيامة. هذه نتيجة الاستكبار عن الحق. إنه يعني هذا الوليد فكر، يعني لما سمع القرآن، نعم يعني فكر، ومن بعد يعني لما سمع القرآن ومن بعد جاله أبو جهل قالوا كيف الناس وصام يقولوا عليك. شوف يعني الجهل من باب النفس، كيف أنت تخلي الناس اللي معاك وتخلي أصحابك وتخلي القبيلة تاعك وتروح تتبع واحد ولا زوج، يعني أمرها صعيب مش سهل. يعني علماء ويعني لهم العلم في الإسلام وظلوا في هرقة، الأمر مش سهل. فالإنسان دائما يطلب الثبات على الحق. إنه هذا الوليد لما سمع القرآن ثم جاء إلى أبو جهل فكر، قال دعني أفكر. إنه فكر وقدر. ما معنى وقدر؟ أي تروى، يعني طيب، يعني رغم اللي تريث وفكر في عقله ورجع إلى بيته المفروض أنه يرجع الحق، لأن الإنسان ممكن يغلط، عندما يغضب ولا يسمع هذا يغلط، ولكن لما يرجع إلى البيت ويفكر ويبقى يوم أو يومين يعود يرجع الحق يستغفر ويتوب. ولكن الوليد فكر وزاد، يعني قدر، يعني انتظر وتروى وانتظر، ورغم ذلك لم ينفع هذا. إنه فكر وقدر أي تروى ماذا يقول، انتظر، قالوا دعني أفكر ماذا أقول، هذه معناها قدر، يعني تروى انتظر، يعني انتظر ماذا يقول في القرآن، هذه معنى الآية. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، هذا الدعاء عليه. فقتل أي فلعن، مش نفهم الآيات، الآية الأولى راهي توصف فيها هذا الوليد بن المغيرة فكر وقدر، قدر يقدر ويشوف ماذا يقول في هذا القرآن. نعم، ابدا يشوف يميز، قالوا دعني افكر انقدر نميز وش نقول في القرآن، يعني ما قف وش يقول، اي يشوف يعني الكلمة اللي تناسب يقولها في النبي صلى الله عليه وسلم، هذه معناها وقدر. ثم الله عز وجل دعا عليه، قال فقتل كيف قدر، هذا دعاء عليه، اي فلعن، فلعن كيف قدر، يعني الشيء اللي لحق ليه، النتيجه اللي لحق ليها. قال ان هذا الا سحر يؤثر، التفكير تاعو وين لحقوا، فالله سبحانه وتعالى لعنه. فقتل كيف قدر، يعني الشيء اللي قدروا واللي ميزوا والنتيجه اللي خرج بها، هذيك النتيجه وقعت اللعن. فقتل فلعن، كما جاء في آية أخرى قتل أصحاب الأخدود أي لعن، هنا قتل بمعنى لعن، لعن أصحاب الأخدود، يعني الذين عذبوا أصحاب الأخدود وأحرقوهم بالنار، يعني جنود الذين عذبوا أصحاب الأخدود. قال قتل أي لعن، فقتل هذا الوليد أي لعن. لماذا؟ لأن الشيء الذي قاله يستحق اللعن، فبقي الوليد يلعن إلى يوم القيامة، واللعن هو الطرد من رحمة الله كما لعن إبليس، فوقع في أمر خطير لأنه استكبر عن الحق. فقتل كيف قدر، كيف قدر النازل فيه، الشيء الذي قاله في النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا سحر يؤثر، الله سبحانه وتعالى لعنه. ثم قتل كيف قدر، هذا التأكيد، يعني لعن هذا الوليد
ثم لعن مرة أخرى، لعن على لعن والعياذ بالله. ولذلك الذي يستكبر عن الحق فهو ملعون، الذي يستكبر عن اتباع الحق ملعون، ولكن لا يجوز لك أن تطلق اللعن على شخص معين. يجوز يعني تطلق، لا يجوز أن تطلق اللعن على شخص تقول ملعون. مثال تشوف واحد يتعامل بالربا تقول الذي يتعامل بالربا ملعون، ولكن ما تقولش أنت فلان ملعون. إنسان يحذر كي تشوف واحد يستكبر عن الحق ما تقولش أنت يا راك ملعون، لأنك تقول أنت راك ملعون معناها مطلوب من رحمة الله، راك حكمت عليه وما يدريك، بالك يستغفر ويتوب يولي أفضل منك. ولكن يجوز لك تقول الذي يتعامل بالربا ملعون، لأن هذا الحكم باقي إلى يوم القيامة. فهل الشخص ممكن يبقى يتعامل بالربا؟ ممكن ما يبقاش. إذا بقى يتعامل بالربا ملعون، لا تدعي عليه بالتوبة والهداية والاستغفار. ويجوز لك يعني تقول له إنسان يتعامل بالرشوة ولا بالربا تقول الذي يتعامل بالرشوة ملعون، لعن الله الراشي والمرتشي. النبي صلى الله عليه وسلم قال واحد يتعامل بالرشوة تروح ليه تقول له لعن الله الراشي والمرتشي، الذي يتعامل بالرشوة ملعون. بس ما تقولوش أنت يا محمد ملعون، يقول لك كيف أنا ملعون؟ تقول له هاو الحديث حكم عليك. لا، يعني كذلك المرأة المتبرجة ملعونة، النامصة والمتنمصة ملعونة، تقول لعن الله النامصات. بس ما تجيش المرأة تلقاها متبرجة تقولها أنت راكي ملعونة، هذا ما يجوز. ولكن يجوز تقولها المرأة المتبرجة ملعونة، يعني لازم نفهم الصورة مليح، لأن هذه المرأة ممكن تتوب وترجع إلى الله وتخرج من هذا اللعن. فالله عز وجل قال فقتل كيف قدر، أي لعن كيف وصل إلى هذا التقدير وإلى هذا القول. ثم قتل أي لعن كذلك كيف قدر، كيف وصل إلى هذا التقدير وإلى هذا النظر. ثم نظر، وكأن الآية يعني إنه فكر وقدر، ومن بعد جاءتنا آية كأنها اعتراضية، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ومن بعد رجعنا يعني الدعاء عليه. الله سبحانه وتعالى يوصف الناس الوليد من المغيرة كيف فعل، ولكن جاءت هذه الآية اعتراضية، بين الآيات اعتراضية، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، ثم رجعنا إلى الوليد وصفاته. يقول الله عز وجل يصف لنا الوليد بن المغيرة إنه فكر وقدر، ثم الله سبحانه وتعالى دعا عليه قال فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، يعني لعن هذا الوليد كيف وصل إلى هذا الأمر إلى هذا التقدير، ثم لعن كذلك كيف قدر. ثم رجع الله سبحانه وتعالى وقال عنه ثم نظر، هذا الوليد يعني فكر وقدر وكذلك نظر أي تروى انتظر، فأعاد النظرة ثم نظر، بدأ ينظر، لأن الإنسان يكون يفكر يقول لك استنى نشوف استنى نشوف، معناها ننظر. واحد يقول له يعني وش رأيك في الأمر هذا، يقول لك استنى نشوف يعني ننظر. فكذلك الوليد يعني فكر ونظر يعني شاف، ورغم اللي شاف وفكر وقعد ويخمم مفروض يعني يرجع إلى الحق. ثم نظر أي نظر في هذا الأمر ماذا يقول في هذا القرآن، ثم عبس بعد هذا التفكير والنظر والتروي والانتظار ماذا فعل؟ عبس. ما معنى عبس؟ أي قبض بين عينيه، قبض بين عينيه، عبس نقول إنسان تشهر في وجهه، يعني إنسان كيشوف حاجة مش مليحة يعني يكمش وجهه ويغمض في عينه، هذه معناها عبس. فالوليد في الأخير عبس وقال هذا القرآن كذا وكذا، هذه معنى عبس أي قبض بين عينيه، كسر وجهه. وثم عبس وبصر بالسين، وكل يراهم يغلط يقرأها بصر، ثم عبس وبصر، ثم عبس وبصر بالسين، والكثير يقرأونها بالصاد، خطأ. وبصر أي كلح وجهه وكره. عبس يعني قبض بين عينيه، وبصر أي كلح وجهه وكره هذا الأمر، وهذه كناية عن الكره. ثم أدبر واستكبر بعد هذا العبوس والكره، أدبر أعرض، أدبر معنى أعرض من الإدبار، كما يقال يعني الإدبار في ساحة القتال، يعني التولي يوم الزحف، يعني يدبر. لماذا أطلق عليه الإدبار؟ لأن الإنسان كي يعود يولي يرجع إلى الخلف، يعني يرجع إلى ثبر. ثم أدبر أي تولى أعرض. ثم أدبر أي ثم ولى ثم رجع. واستكبر عن قبول الحق. إذا ما هو السبب التولي؟ شوف القرآن كأنه يعطيك السبب عدم قبول الحق، يعني هناك أسباب، منها ماذا؟ التكبر. ولذلك اليهود في المدينة على ما قبلوش الحق، رغم أنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. اليهود قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقبل ما ينزل عليه الوحي، اليهود في المدينة كانوا يقولون للأوس والخزرج، قالوا سيأتي نبي ونقاتلكم معه، وعندهم مكتوب في التوراة، ولكن جاء هذا النبي على ما حبوا شيئا به استكبار الكبر، قالوا لأنهم موش من قبيلة تانا، وما كانوا يظنوا بلي يخرج من عندهم، ولكنه خرج من العرب من قريش. هذه من أسباب عدم قبول الحق، الاستكبار. كذلك من عدم قبول الحق الحسد، كما قال عز وجل حسدا من عند أنفسهم، يعني يحسدك. هذه من أسباب عدم قبول الحق. فالوليد الكبر هو الذي منعه، يعني معروف عند قريش، وكان له مال وله أولاد، وكانت قريش معاه وعند الزعامة، فلما جريه النبي صلى الله عليه وسلم استكبر، فهذا الاستكبار هو اللي خلاه من يقبل الحق. ولذلك إنسان يحذر. ثم أدبر يعني تولى واستكبر عن قبول الحق. ثم قال ماذا قال؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لقريش، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. في الأول قالهم هذا قرآن عليه حلاوة وعليه طلاوة، وهو يثمر، وهو معذق أعلاه يحطم ما تحته، وصف القرآن وقال لا يشبه شيئا من كلام الشعراء ولا السحر ولا كذا. ثم غلبته نفسه واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا سحر يؤثر. ما معنى يؤثر؟ يعني يؤثره عن غيره، ينقله عن غيره، يعني ينقله عن غيره. يعني هذا الكلام اللي جابه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد القرآن، هذا القرآن وهذا الكلام يعني نقله من شخص آخر، يؤثره، يعني يؤثره نقله من جهة واحدة أخرى، مفهوم هذا؟ وهذا الكلام يقوله بعض الناس، يعني تلقى إنسان يجيب لك حديث ولا آية يقول لك واحد أخرى يعلمه فيه، يعني لا يهمك، المهم الحق من أي شخص جاب لك الحق تقبل، ما تقولش يعني هاو كان واحد أخرى يعلمه فيه، ما دام معه الحق أقبل، لا يهم من أي شخص، سواء كبير عليك ولا صغير عليك ولا تعرفه ولا ما تعرفوش، المهم الحق وعنده برهان وعنده دليل، خلاص. فالوريد قال لهم إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني ينقل عن غيره، يعني مش من عنده، حتى هو مش من عنده، يعني نقله مع واحد آخر. إن هذا إلا قول البشر، يعني هذا مو من كلام الله، وإنما قول بشر كلام الناس، وهذا ليس بصحيح. القرآن هو كلام الله، كلام الله عز وجل. فقال عز وجل عن الوليد: سأصليه سقر. سأصليه أي سأورده. التصلية معناها الدخول، سيصلى نارا أي سيدخل. التصلية معناها إنسان يدخل في حاجة و يكون في داخلها جميعا، يعني سأورده سأدخله سقر. ما هي سقر؟ جهنم. نسأل الله أن يقينا حرها. سأصليه سقر أي سأورده جهنم. وهذه سقر منهم من قال أنها اسم من أسماء جهنم سقر، ومنهم من قال أنها باب من أبواب جهنم، يعني جهنم فيها أبواب. شحال فيها من باب؟ لها سبعة أبواب كما جاء في القرآن. فقالوا سقر هي باب من أبواب جهنم، ومنهم من قال أنها اسم من أسماء جهنم. ولا يهم سواء دخل في جهنم أو من أحد أبوابها، فالمهم أنها جهنم. سأصليه سقر أي سأورده وأدخله جهنم. وما أدراك ما سقر؟ وما أدراك يا محمد؟ وأي شيء أدراك ما هي سقر؟ يعني مش جهنم فقط، وما أدراك ما هي. ثم بين عز وجل ما هي سقر، ما هي جهنم، فقال: لا تبقي ولا تذر. هذه جهنم سقر، لا تبقي ولا تذر. ما معنى لا تبقي؟ أي لا تبقي من فيها حيا. يعني إذا دخل الإنسان جهنم والعياذ بالله لا يبقى فيها حي. هل يموت؟ لا. ولا تذره ميتا، يعني لا تبقيه حيا ولا تذره ميتا، لا يموت فيها ولا يحيى. لا يموت فيها ولا يحيى، لا تبقيه حيا ولا تذره ميتا، لا تبقي ولا تذر. وإنما تحرق جلده، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فحتى يتمنون أنهم يكونون تراب فيبقوا هكذا لا حياة لهم، مو حي مو ميت. لا تبقي ولا تذر، لا تبقيه حيا ولا تذره ميتا. نتوقف هنا عند قوله عز وجل: لواحة للبشر، يعني هذه من أوصاف جهنم. فنسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة وأن يقينا حر جهنم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.